قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المقرن. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله أخي عبد الرحمن، حيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات، صلى الله سبحانه وتعالى الجميع العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، القاعدة 19، الأسماء الحسنى في ختم الآيات. في ختم الآيات يختم الله الآيات بأسماء الله الحسنى ليدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله قال: قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة. فإن الله سبحانه وتعالى ختم الآيات بأسمائه الحسنى، وهذا يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بالاسم الكريم الذي ختمت به الآية، وهذا ظاهر في أن آيات الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، وآيات العقوبة مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. ولهذا ذكر الشيخ أمثلة، وللطالب النبيه أن يتتبع في القرآن فيجد هذه القاعدة مضطردة. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر بعض الأمثلة، قال الله عز وجل: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قال الله عز وجل في آية أخرى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وتلاحظ أخي المشاهد أختي المشاهدة أن الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآيات بما يناسبها من أسمائه سبحانه وتعالى ومن أوصافه تعالى وجل. ولهذا قال عن عقوبة السرقة لما أمر بقطع يد السارق والسارقة، قال الله عز وجل: نكالا من الله والله عزيز حكيم. فناسب هنا العزة والحكمة، ولهذا هذا بحسب السياق المناسب. فإن الله عز وجل في آياته يذكر الآيات أو يذكر الأحكام الشرعية وما يناسبها من الأسماء الحسنى، وهذا ظاهر مضطرد إلا في مواضع معدودة نبه عليها أهل التفسير وأهل العلم، وهي بحسبها كما يقولون. مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وأجز له المثوبة في آخر سورة المائدة، قال الله عز وجل بعدما ذكر محاجة عيسى لربه، قال الله عز وجل على لسان عيسى أن عيسى يقول يوم القيامة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. معنى المقام مقام مغفرة، ولكن ذكر صفة العزة أو اسم العزيز الحكيم المتضمن لصفة العزة والحكمة. لماذا؟ لأن المقام مقام حساب وغضب، فلهذا ناسب أن تذكر هذه الصفة، ولهذا خاطب عيسى ربه بهذه الأسماء الحسنى المتضمنة لتلك الصفات العلى. هذه القاعدة يا شيخ عبد الرحمن تفيد طالب العلم وتفيد المؤمن والمؤمنة أنه في حال الدعاء أن الإنسان يدعو الله عز وجل بما يناسب المقام، أدبا مع الله عز وجل وطلبا لأثر تلك الصفة. فمثلا إذا طلب المغفرة قال: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي، وهكذا. فينتقي من أسماء الله عز وجل ما يناسبها، وهذه أو هذا من آداب الدعاء، والتي اضطرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أدعيته الشريفة على ذكره. وهكذا ينبغي أن يكون عليها أهل الإيمان عند دعاء ربهم سبحانه وتعالى. فإذا هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لها فائدة عظيمة وجليلة النفع كما قال رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: القاعدة العشرون: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث.
طبعا هذه القاعدة في غاية النفع، وهي جليلة النفع وعظيمة الفائدة، بل إني أقول إن ضبط هذه القاعدة يفسر كثير من الإشكال، بل إن الجريان مع هذه القاعدة وفهمها على وجهها الصحيح بإذن الله عصمة للإنسان من الوقوع في الفتن. فلا بد لطالب العلم أن يفهم هذه القاعدة، ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه القاعدة فقال: القرآن محكم باعتبار، يعني من وجه، ومتشابه من وجه، ومن وجه ثالث محكم ومتشابه. كيف نفسر هذا؟ الشيخ رحمه الله استدل على ذلك بآيات. فالقرآن وصف أنه محكم ومتشابه ومحكم ومتشابه. أما كونه محكم فإن الله عز وجل قال: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالمراد بالإحكام هنا فهو في غاية الإحكام والانتظام بهذا المعنى. إذن هو محكم كله، فأخباره حق وصدق ولا تناقض فيها ولا اختلاف. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ووصفه بأنه متشابه كما قال الشيخ باعتبار آخر، قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، يعني القرآن متشابه من وجه. ما المراد بالتشابه هنا؟ قال أهل التفسير: متشابه في الحسن والصدق والبركة والنفع إلى غير ذلك من صفات القرآن العظيم الذي هو كلام الله عز وجل، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال وصفه بمنه بأنه محكم ومتشابه اعتبار، قال: منه آيات محكمات، كما قال الله عز وجل في أوائل سورة آل عمران: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فإذا منه محكم ومنه ما هو متشابه. لهذا قال الله عز وجل مبينا سلوك من يسلك اتباع المتشابه ومن يسلك الالتزام بالمحكم، قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وقف على الله على قول الجمهور. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به، يعني المحكم والمتشابه، كل من عند ربنا. فهذا الوصف معنى المحكم في هذه الآيات. فالمحكم ما بانت به الشرائع والأصول والقواعد والثوابت. قال أهل العلم: محكم هو الواضح البين الذي بانت به الشرائع والقواعد والثوابت في الشريعة، أركان الصلاة، أركان الصيام، القواعد الشريعة، قواعد المحرمات، أصول المحرمات، المنهيات، أصول الواجبات، هذه بانت بالمحكمات. ومنه متشابه، المتشابه هنا هو المجمل والمحتمل المعنى، يحتمل معنى غير ظاهر المعنى، يحتمل أوجه. ولهذا أمر الله عز وجل بماذا؟ بالالتزام بالمحكم وبرد المتشابه مع الإيمان به ورده إلى ماذا؟ إلى المحكم. وأن لا تكن يا عبد الله ويا أمة الله ممن في قلبه زيغ، الزيغ مرض وانحراف،
فتتبع المتشابه وتعرض عن المحكم، وهذا سمة من؟ أهل الأهواء، أهل البدع الذين خالفوا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة. إذن منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان منهجهم الالتزام بالمحكم ورد المتشابه إلى المحكم. ولهذا الشيخ رحمه الله مثل، أو ممكن أن يمثل بذلك لإخواننا الذين يشاهدون هذه القاعدة ويسمعونها، الله عز وجل قال يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ما تشابه منه من المعنى يرد إلى ماذا؟ إلى المحكم من النصوص. هذا قد يفهم منه أن الهداية والضلال الله عز وجل يسيرها دون اعتبار، وهذا هذا المعنى متشابه، إنما يرد المحكم. ما هي المحكم في هذا؟ أن الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، فهدايته لمن اهتدى وفق الحكمة والعدل، وإضلاله لمن ضل وفق الحكمة والعدل. ولهذا قال الله عز وجل في بيان هذا المجمل: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لماذا؟ لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فبان بهذه المحكمات ما تشابه من الآيات. ولهذا قال الله عز وجل مبينا أن الضلال من أسباب الإضلال هو عمل الإنسان، قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هذا قاعدة مهمة مضطردة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها فهما جيدا، وينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يفهم القرآن على وجهه وفق فهم الصحابة والتابعين، وأن يحذروا ممن سماهم الله عز وجل الذين يتبعون المتشابه، كما قال عبد الله بن مسعود: فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وهؤلاء الذين يشبهون على الناس بالنصوص، فإنهم لا ينطلقون في هدم الثوابت والقواعد للشريعة أو القواعد للشريعة إلا بماذا؟ باتباع المتشابه. وما ضل من ضل إلا باتباع المتشابه، وما هدي من هدي وثبت على السنة إلا بالتزام المحكم ورد المتشابه إلى المحكم. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 21: القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد.
طبعا هذه قاعدة مهمة، الشيخ رحمه الله تعالى أجزل له المثوبة، ذكرها وبين أن القرآن يجري في إرشاداته، يعني في توجيهات الرب سبحانه وتعالى في كلامه لعباده، مع الزمان والأحوال. يعني الزمن له أحكام والأحوال لها أحكام. قال: وفي أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. ولهذا العرف مطلوب مراعاته، والعوائد العادة محكمة. ففي البداية نقول من الأحكام يا شيخ عبد الرحمن ما لا يتغير باختلاف الزمان والمكان والحال. لماذا؟ لأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وصالح للزمان والمكان في كل زمان ومكان. فالشرائع المفروضة كالصلاة والزكاة والحج والصيام غيرها، هذه الأحكام لا تتغير بتغير الأحوال والأوقات وتغير الزمان، وهذا وقع عليه إجماع أهل العلم. وكذلك المنهيات، كنهي الله عز وجل عن الشرك والزنا وقتل النفس بغير حق إلى غير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه، فإنه لا يتغير تغير الزمان والمكان. إذن ما الذي يجرى فيه على العرف والعادة؟ قال أهل العلم: ثم أوامر تختلف في حدها، ليس في أصلها، ونوعها بحسب الحال والزمان، فمردها إلى العرف. وهذا كلام الشيخ رحمه الله، كلام سديد أصولي لا يصدر إلا من فقيه. فمثلا مثل الشيخ رحمه الله تعالى بالمعاشرة بين الزوجين، يعني العشرة بين الزوجين. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. نوع هذه المعاشرة أطلقها الله عز وجل. لماذا أطلقها ولم يحدها بحد؟ حدها لم يحدها بحد، فالطلب المعاشرة بالمعروف يعني بالعرف والعادة والمعروف في كل زمان ومكان، ولهذا المعاشرة بالمعروف في زمن تختلف عن زمن آخر. المعاشرة في المعروف في زمن واحد في مكان دون مكان آخر تختلف. المعاشرة بالمعروف بحسب حال الشخص تختلف من حاله إذا كان فقيرا وإذا كان غنيا، فلا يمكن أن تكون العشرة بالمعروف من الغني كالعشرة بالمعروف من الفقير، لأن الله عز وجل لا يكلف، قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ذكر الله عز وجل. فإذا هذا مرده إلى ماذا يا شيخ عبد الرحمن؟ إلى العرف، إلى المعروف بحسب الحال والزمان والمكان والشخص، هذا متقرر عند أهل العلم باتفاق أهل العلم. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن الإسلام كامل في تشريعاته وأحكامه، كامل في تشريعاته وأحكامه، إذ أطلق ما يحتاج إلى إطلاق وحد ما يحتاج إلى حد. ولهذا مما يذكره الفقهاء رحمهم الله في مثل هذا أن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأجمع أهل العلم أن الحج إنما يجب على المستطيع، على المستطيع. وذكر الفقهاء رحمهم الله قالوا والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة صالحين لمثله، ضع خطين في قولهم صالحين لمثله، يعني بما يناسبه. فإذا كان غنيا فلا بد أن يجد زاد يناسبه وراحلة تناسبه، فلو وجد أقل من ذلك فلا يعتبر عند الفقهاء أنه مستطيع، لا بد أن يجد راكبة أو زاد وراحلة صالحين لمثله. وهكذا الفقير أن يجد زادا وراحل صالحين لمثله حتى يجب عليه حد. فانظر يا عبد الله ويا أمة الله إلى أحكام الشريعة كيف أنها جاءت بالحنيفية السمحة، ليس فيها آثار ولا أغلال ولا مشقة، بل المشقة في شريعة الإسلام تجلب التيسير. فالحمد لله الذي أنعم علينا بهذا الدين القويم، وجعل الله عز وجل من أتباعه ومن أنصاره ومن المتمسكين به حتى نلقاه. نعم.
قال رحمه الله القاعدة 22 في مقاصد أمثلة القرآن.
الشيخ رحمه الله تعالى قال أن الله عز وجل أكثر من الأمثلة في القرآن، وهذه الأمثلة في غاية النفع، ومطلوب من من يقرأ كلام الله عز وجل أن يتدبر هذا القرآن وأن يقف مع هذه الأمثال وأن يعتبر ما فيها من العلوم النافعة. فإن الأمثال التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هي في غاية النفع، ولهذا مثل الشيخ رحمه الله تعالى بأمثلة. وقبل ذلك لابد أن نقرر قواعد لابد لكل مسلم أن يفهمها وأن يعيها جيدا، أن القرآن احتوى على أعلى وأكمل العلوم، أعلى وأكمل العلوم في القرآن، لأن الله يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والقرآن احتوى في أساليبه أو في تعليمه على أحسن طرق التعليم، ولهذا القرآن استخدم أسلوب المثل لتقريب المعنى في آيات كثيرة. من أمثلة ذلك أن الله عز وجل مثل الوحي بالماء النازل من السماء وهو المطر، ومثل كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة، ومثل المشرك بالعبد الذي له أكثر من سيد، فقال الله عز وجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، فالموحد يعبد إلها واحد، والمشرك فإنه يعبد آلهة متعددة. ومثل كذلك بضعف الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل على اختلاف تنوعها وأجناسها بأنها لا تنفع ولا تضر ولا تستطيع عون أي إنسان، ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الله أكبر، بلاغة القرآن وعظيم هذه الأمثلة. ولهذا مثل أعمال الكفار بشراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ومثل المنافقين ووصفهم بأوصاف كثيرة جدا. قال الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وصفهم بأنهم خشب مسندة. وصف اليهود الذين لا يعملون بما في التوراة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ومثل من ما يفعله الكفار تجاه دعوة الأنبياء وتجاه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ولهذا القرآن فيه أمثلة كثيرة جدا، نهيب بقارئ القرآن أن يعتبر بهذه الأمثال وأن يتأملها وأن يتدبرها. وثم كتب فيها أمثال القرآن يقف الإنسان أمامها ويعتبر، لأن المثل أريد به معنى، ولهذا له مقاصد عظيمة. كلما تدبر الإنسان في هذه الأمثال وجدها أنها عظيمة النفع واستفاد منها علوما كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 23: إرشادات القرآن على نوعين.
الشيخ رحمه الله تعالى في هذه القاعدة ذكر أن إرشادات القرآن وتوجيهات الرب سبحانه وتعالى في كتابه العظيم على نوعين وعلى وجهين. الوجه الأول والنوع الأول أن يرشد إلى أمر ونهي وخبر معروف شرعا أو عرفا، وقد تقدم الكلام على هذا. النوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل الفكر فيها، فإنه يستفيد المعنى أو يستفيد منها المنافع العظيمة. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال: هذه قاعدة شريفة جليلة القدر. أما النوع الأول فهي أكثر الأمور الخبرية والحكمية داخلة في هذا النوع، إما أخبار وإما أحكام وشرائع. والنوع الثاني وهو المقصود من القاعدة، مثل الله عز وجل أو مثل المؤلف رحمه الله تعالى بالتفكر في خلق الله عز وجل، فإن التفكر إرشاد من الله عز وجل إلى أو أمر الله عز وجل به لأي شيء لمعان عظيمة، لأن التفكر يفيد علوم نافعة. فأولا التفكر، يتفكر الإنسان لأي شيء خلق ولأي فائدة خلق. لهذا قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فهذه الآيات: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فيبعثك على ماذا؟ هذا على الانتفاع بالإيمان. وأن التفكر يبعثك على ماذا؟ على التذكر. ولهذا قال الله عز وجل: انظروا ماذا في السماوات والأرض. أمر الله عز وجل بالنظر وأمر الله بالتفكر. ولهذا ذكر الله عز وجل خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان من نطفة، وذكر أمورا كثيرة، ورد على من يشكك في هذه القضايا في قضية البعث. قال: ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا يبعثك على ماذا؟ على أن تتذكر. وإذا تتذكر هذا يفيدك الإيمان بالله عز وجل واليقين الذي يعمر به قلبك. وهذا المراد من القرآن، أن يتدبر الإنسان هذه الآيات وأن يتفكر فيها وأن يتمعن في معانيها العظيمة وأن يستفيد في نفسه وفي إصلاح نفسه وفي إصلاح مجتمعه. ولهذا العلم الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله، الأول اللي هو التفكر، العلم الثاني الذي أرشد الله عز وجل إلى استخراج الأشياء النافعة من القرآن في توجيهات الرب سبحانه وتعالى الانتفاع بهذه التوجيهات واستخراج المنافع منها في خيري الدنيا. ولهذا الله عز وجل ذكر أصول الحياة وأمر الله عز وجل بالإعداد لمقاتلة الكفار. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. فالإعداد نكرة، وفي قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة نكرة، فهذه النكرة تعم كل قوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه القوة فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، وصلى الله وسلم عليه وسلم. فإذا هذا يدلك على ماذا؟ أن الإعداد، وهذا من التفكر في آيات الله عز وجل، إذا أرشدك الله عز وجل إلى الإعداد، إعداد الأمة إعدادا معنويا وإعدادا حسيا، فإن الله ربط الأمور بأسباب. فإذا أخذ أهل الإسلام بأسباب القوة كان لهم التمكين، وأسباب القوة معنوي وحسي، والله عز وجل في القرآن أرشد إلى اتخاذ الأسباب الحسية والمعنوية. ولهذا قعد العلماء قاعدة قالوا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا الله عز وجل أرشد إلى ما به قوام الناس واستقامة الناس واستقامة أحوالهم والاستقرار وتحقق السلم في الأمة. قال الله عز وجل: اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال الله عز وجل: إن الله يحب المقسطين، ونهى عن الظلم وحذر منه. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وهذا تقرير لأسباب التمكين، فإن من أسباب التمكين ومن أسباب السلم والأمان للأمة وللدولة وللمجتمع إقامة العدل. ولهذا العدل الذي أمر الله عز وجل به حتى مع من؟ حتى من على العدو: لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل أساس قيام الدول والأمم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفكره وفي تدبره في لطائف القرآن، قال: إن الله يقيم الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، يعني يقيمها يصير لها أسباب القيام، لأن يعني من أسباب القيام إقامة العدل، ويزيل الدولة المسلمة يزيل الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. لماذا؟ لوجود الظلم، وهذا نبه الله عز وجل إليه. وهكذا في أمور كثيرة شيخ عبد الرحمن، في تحريم الحيل في البيع والشراء والاحتيال عن الله على الناس. ولهذا ذكر الله عز وجل الأمم المحتالة ومنها اليهود أهل الحيل. قال الله عز وجل: وسلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فأصحاب القرية فإنهم حرم عليهم صيد ماذا؟ السمك في يوم السبت. فماذا فعلوا؟ جعلوا شباكهم يوم الجمعة وبركهم يوم الجمعة، ثم استخرجوها يوم الأحد، احتالوا على أمر الله عز وجل. لهذا الله عز وجل ما ذكر ذلك إلا تحريم الحيل، فالحيل في البيع والشراء والصدق به أسباب القيام، به أسباب الانتفاع، به أسباب التكاثر، به أسباب رد كيد الأعداء عن الأمة. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الرابعة والعشرون: التوسط والاعتدال وذم الغلو.
هذه قاعدة عظيمة النفع، وهذه لو نظرنا فيها أنها شعار يرفعه كل أحد، كل يدعي هذا الشعار، وهو شعار ماذا؟ الوسطية. فالوسطية كلمة مجملة، ولكن الوسطية في القرآن ليست شعار بل هي حقيقة. فالإسلام دين الوسط. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالأمة الوسط هي أمة الإسلام، وهي أمة الخيار والعدل. والقرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور، ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. لماذا يا شيخ عبد الرحمن؟ لأن من طبيعة النفوس يا شيخ عبد الرحمن أنها إما أن تكون من طبيعتها إما أن تكون غالية أو ماذا؟ مفرطة في طبيعة النفوس. والله عز وجل لا يجري على طابع النفوس، بل يأمر بماذا؟ بالجريان وفق ما أمره سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الأوامر والنواهي بمخالفة الهوى، فالهوى إما أن يميلك إلى طرفي الطرف النقيض وهو الغلو، ولا الطرف الآخر اللي هو الإفراط أو التفريط، إما إفراط وإما تفريط. ولهذا أمر الله عز وجل بالعدل، فقال إن الله يأمر بالعدل، والعدل هو ماذا؟ هو الوسط. وقال الله عز وجل قل أمر ربي بالقسط، وحذر الله عز وجل من الغلو، وبخاصة الغلو في الدين وهو مذموم. قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ولهذا حصل من أهل الكتاب الغلو، فذم الله عز وجل الغلو في الأنبياء. ومما يذكر من الغلو في الأنبياء ما حصل ممن؟ من النصارى، فإنهم قالوا عيسى ابن الله، وهذا غلو لأمور رأوها ولإلقاء الشيطان في قلوبهم هذا، فزادت محبتهم لعيسى وغلوا فيه حتى زعموا أنه ابن الله تعالى الله عما يقولون. ولهذا قال الله عز وجل غلوا فيه وفي أمه، قال الله عز وجل ما المسيح عيسى ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وكونهم يأكلان الطعام فإن أكل الطعام لابد له من إخراج، وهذا يتنافى نعم يتنافى تماما مع الألوهية، فأشار الله عز وجل لهذا معنى اللطيف العظيم في القرآن وهم غلوا. ولهذا كفرهم الله عز وجل فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هو المسيح عيسى ابن مريم. ولهذا في أمور العبادات في جانب الأنبياء نهى الله عز وجل عن الغلو، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. في جانب التعاملات المعاملات جانب المال الله عز وجل أمر بماذا؟ بالوسط. ولهذا قال الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. تأمل هذه الآية يا شيخ عبد الرحمن، وتأمل أخي المشاهد وأختي المشاهدة، يا رعاك الله هذا التوجيه القرآن العظيم، يعني أن تكون متوسط في الإنفاق في جانب المال، لا تمسك ولا ترسل، لا بد أن يكون الإمساك بقدر والإرسال بقدر، لأنه ماذا؟ لأنه إذا كنت على هذا الوضع إما في الإمساك فإنك ستكون ملوم وستتحسر في حال البخل، فأنت ملوم من أهلك ومن مجتمعك ومن أقاربك، وأنت ستتحسر أنك لم تنتفع بهذا المال عندما تشيب وعندما تذهب بك الليالي والأيام. والأمر الآخر يا شيخ عبد الرحمن أنك إذا أرسلتها وتركت هذا المال أو تصرفت في هذا المال بإسراف وتبذير، وذمه الله عز وجل قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فإذا بذرت هذا المال ولم تمسكه بقدر فإنك عند تلك الحال ستكون ماذا؟ ملوم ومتحسر. أما اللوم فسيلومك الناس الذين كنت تنفق عليهم وتبذل هذا المال، وستتحسر أنك عند الحاجة إلى هذا المال لم تجد هذا المال، وعند الحاجة إلى من أنفقت عليه وجدته أنه باخل عليك، فأنت على كل الحالين فأنت ملوم محسور. ولهذا وجهك الله عز وجل إلى ماذا؟ إلى أن تكون وسطيا في أمورك كلها، في عباداتك وفي تعاملاتك وفي محبتك وفي بغضك. ولهذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى ولا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أمرك الله عز وجل بالاعتدال في حال البغض، وأن لا يحملك هذا البغض على ماذا؟ على الاعتداء والعدوان. فإنك إذا اعتديت فأنت غال في بغضك. في حبك كن معتدلا، في بغضك كن معتدلا، كن وسطيا كما أمرك الله عز وجل وفق ما جاء عن الله في كتابه وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالجملة شيخ عبد الرحمن، فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين، إما تفريط وإما إفراط، وهو الغلو. ولهذا شعار الوسطية لا ننطلق منه بشعار دعائي، وإنما بواقع ملموس في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالشريعة وسط بين الشرائع، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله من هي؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهكذا هذه الشعارات لابد أن توافق الحقيقة. فكل وسطية لا تكون منبنية على أصول شرعية من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهي ليست من الوسطية بشيء. لهذا واجب على أهل الإيمان أنهم إذا تكلموا في قضية الوسطية أن يتكلموا بعلم وبرهان. ولهذا لا يمكن أن يستجيب الناس للوسطية كشعار، وإنما يستجيبون للوسطية القائمة على البرهان من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا أمر الله عز وجل، وعلى هذا كانت شريعة الإسلام. فالحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام وأنعم علينا بالعقيدة السليمة، عقيدة السلف الصالح التي هي الوسطية في كل شيء. فهذه هي القضية المهمة التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعرفها. نكمل الشيخ فيما بقي.
قال رحمه الله: القاعدة 26، الأحكام في الآيات المقيدة.
القاعدة 25 فيما بقي من الوقت، أن نقول كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أن حدود الله قد أمر بحفظها ونهي عن تعديها وقربانها. لهذا الله عز وجل أمر بحفظ حدود، وهي أوامره، أوامر الله عز وجل، أو ما أمر الله به وما نهى عنه. قال الله عز وجل: والحافظون لحدود الله، وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. فحدود الله ما حده الله لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم الله بفعلها، والمحرمات التي أمرهم الله عز وجل بالانتهاء عنها، الأوامر والنواهي. فالحفظ أداء هذه الحقوق وترك هذه المحرمات، فعدم قربان المحرمات ولو من قريب، وذلك متوقف على العلم الواجب. فلا بد الإنسان أن يعلم حدود الله. ولهذا العلماء رحمه الله قالوا: ما لا يسع المكلف أن يجهله، وقالوا: المعلوم من الدين من الضرورة. فدل على أنه من العلم العيني أن يعلم المسلم وأن تعلم المسلمة حدود الله عز وجل. ولهذا أثنى الله عز وجل على الحافظين لها، فقال الله عز وجل: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وجعل الله عز وجل من حافظين لحدوده من الذين يعرفونها وينتهون عما نهى الله عز وجل ويأتمرون بما أمره الله عز وجل، وأن نكون في ذلك وفق ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وفي ختام هذه تحية عطيرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه. عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.